فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه الوداع. ويعني هذا ضعيف من حيث السمع، وعلى حديث القصد لم يتكلم بالسمع، لان النبي الناس اجل ان يكون سمع فبقيه القصد بالسمع. وهو السؤال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد ان نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يكون فيها سبحانك ربنا وبحمدك الله قبل به. وفي حكم أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله ناصره، يتأذن القرآن. ومعنى قراءة القرآن يدعى ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أكثر الأوقات والأحوال، فهي ركوع له السجود. وكان مقال الخليل كأنه أخذه من قوله تعالى والتغفر، لأنه كان يلعى الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول إذا سلم من الصلاة أستغفر الله الثلاثة، وإذا خرج من الصلاة قال رد عليه. وورد الأمر بالاستغفار بعد انشغال المنازل، فإذا كنت مسؤول من عليك أعطاها المعنى واستغفر الله، فذلك في نهاية العمر واضطراب الأجل يحسنه به بالاستغفار. ويؤخذ من هذا فضل التبكير والتحليل والانتقاد، تبكير عظيم جدا، حيث امر الله به في مقاطعات كثر نعمه الفتح والنصر. يعني كان يؤخذ ايضا ان من حكم الانتقاد ان يكون شكرا على نعمه، يعني ممكن تدخل على نعمه ايضا جميل بالانتقاد، وليس فقط بقوله الحمد لله ونحو ذلك، وانما ايضا الانتقاد صوره من صور شكر أن يكون من أن يكون شكرا على المجل. فالتواصل هذه الحكمة هي الحكمة من تمرين الاستغفار في سورة الله في قول تعالى: واستغفر الله عليه الصلاة والسلام. مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن الاستغفار ليس خاصا للذنوب، بل لأن الحكم من الذنوب. استغفرنا وحكم كثيرة ليس فقط للذنوب، من هذه الحكم كما أظن أن يكون شكرا على نعم كما في هذه السورة، منها استدراك الرزق كما قال يوم الإسلام: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى أن تستجيبوا. ومنها تبرير الأمور، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له في كل هم خرجها، ومن كل ضيق اخرجها، ورزقه من حيث لا يحتمل. وهذا الحديث رواه ابن داود والامام احمد والامام الحاكم والصححه، وتعقبه ابن النبي وصححه الامام احمد شاكر رحمه الله تعالى في تقديم الجنود كان رقم 2234، وان كان يقول المضاعف عن حكيم بعض عن الشاكر بن حاكم رحمه الله صححه. وقال ابن الخليل: والعبد بالاستئذان مع التسبيح تجنيد للامر بما هو اقتران امر الدين من الجمع بين الطاعه والاحتراز عن المعصيه، وليكون امره بذلك مع حكمته صلى الله عليه وسلم نصفا لكتابه، لان الاستغفار من التواضع لله ورفض الذنب، فهو عباده في نفسه، نفس الاستغفار عباده بجميع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به مع انه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم فلم تنتهي الى الحق كل خليفه صلى الله عليه وسلم خلفا من خلفي
تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة سورة مكية وأيها خمس، ويقال لها سورة أبي لهب. ولم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة لذم أحد بالتعليم سوى هذه السورة، لم يفرد الله تعالى سورة لذم شخص واحد باسمه بتعليمه سوى هذه السورة التي تناولت أبا لأزم أبي لهب وامرأته، وذلك لشدة عذابتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة إيذائهما له. ويجتنب كثير من الناس هذه السورة في الصلاة معتقدين كراهة قراءتها لأنها تذم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضيره ذم عم كان أكثر قريش بالله وأشدهم عداوة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد رضع الكفر الشريف أبا لهب. فيعني ما أحسن ما قاله سلمان الشريف في تفسير قوله تعالى: حمالة الحطب، وحكى القراءتين حمالة الحطب وحمالة الحطب، ووجه القراءة الثانية قراءة النص حمالة الحطب لأن النص على الشتم، يعني أشتم حمالة الحطب أو ألم حمالة الحطب. وقال الزمخشري بعدما رجح وجه القراءة الثانية لأن النص على الشتم، قال: وأنا أستحب هذه القراءة، القراءة على النص بتنصب على الذم والشتم، فقال: أنا أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب فتنة أم جميل، وهي امرأة أبي لهب كانت تفنى أم جميل. فالزمخشري يقول: أنا أستحب هذه القراءة، قراءة النص وهي قراءة حق، أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب فتنة أم جميل، يعني على خلاف ما أعتقده العامة الذين يستندون قراءة السورة خشيه ان هذا يؤذي الرسول عليه السلام لان هذا عمه. كلا، بل ان الرسول عليه السلام كان اولى الخلق بالله واعلمهم بالله، وكان اولى من يحب في الله ويبغض في الله، ولو كان اقرب قريبا له، ولو كان عمه الشريفه ابا لهب. فنعيد عباره الزمخشري: وانا استحب هذه القراءه، وقد توسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب فتنة أم جميل. وقال بعضهم: قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أحب ذم أبي لهب، أيضا لاستدلال السورة على ذمهما. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مصبحكم أو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا سبا لك؟ فأنزل الله تعالى: سبت يدا أبي لهب وسب، إلى آخر السورة. وفي رواية أن أبا لهب وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول: سبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: سبت يدا أبي لهب وسب. سبت يدا أبي لهب وسب دعاء عليه، كما قال في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. أما الثانية وسب فهي خبر، فالأولى دعاء عليه ثبت يد أبي لهب، والثانية وسب هذا خبر، فالأولى دعاء والثانية خبر، لأن هذا الهلاك فعلا قد تحقق في حقه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عزى. وإنما سمي أبا لهب لإفراط وجهه، وكان كثيرا الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل يقال له ربيعة ابن عباس من بني الدين وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق للمجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يستمعون عليه، ووراءه رجل وضيع الوجه احول ذو غديرتين يقول انه طابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فانظر الى شده عداوه ابي لهب للاسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه اينما ذهب. فهو يدعو الناس الى لا اله الا الله وهو يرد عليه ويقول انه طابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسالت عنه فقالوا هذا عمه ابو لهب. وأيضا في بعض الروايات إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيع ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا قرأ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أخيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. ثبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه وثب أي وخسر فحسب يعني تحقق خسارته وهلاكه. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى السب هو الخطأ ومن المادة بس لتقديم الباء فهي تدور على معنى الخطأ كما يفيده فقه اللغة في دوران المادة على معنى واحد. والسب والسبب والسباب والسبيب والتسبيب النقص والخطأ. وثبت يداه ضمتا وخطرتا. اذا السبب الهلاك ونظيره القران الكريم قول الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون الا في تباب اي الا في هلاك. لان ابا لهب اهلك نفسه بفساد اعتقاده وسوء فعاله كما جاء في السنه قول الاعرابي هلكت واهلكت يعني بوقاعه اهله في رمضان. وجاء قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب يعني غير خسران. والخسران يؤدي إلى الهلاك والقطع. وفي قصة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فظهر من هذا كله أن معنى ثبت يد أبي لهب دائر بين معنى القطع والهلاك والفطرة. أما قطرها فلم يقدر عليه قطع يديه قبل موته. فثبت هذا المعنى قطع يد أبي لهب فيعني ما حصل أنه قطع يده قبل موته. وأما الهلاك والفطران فقد هلك بالغدة وكان قد تخلف عن غزوة بدر وأرسل يعني نائبا عنه وهلك بعد ذلك. أما الفطران فما أشد خسرانه بعد هذا الحكم عليه من الله تبارك وتعالى. وإذا كان المعنى قد تعين بنص القرآن في الهلاك والخسران إذا لابد من حمل قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب على الهلاك والخسران. أما ثبت يدا بمعنى قطع يدا فهذا يعني غير وارد. لماذا؟ لأنه لم تقطع يدا. إذا ما معنى إسناد التب إلى يديه كيف ومضحك على الخلق ثبت يدا أبي لهب؟ الجواب أن ذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية هو إطلاق البعض وإرادة الكل كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فالمقصود صاحبها وهو الكاذب الخاطئ. طبعا كما سبق أن أشرنا يعني أن لابد من زيادة مع أن الناصية هي جزء من الإنسان لكن أيضا حينما يخص الله سبحانه وتعالى الناصية بقوله ناصية كاذبة خاطئة لابد لها من زيادة اختصاص بالمعنى المراد فليس مراد الإنسان كله لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه أيضا يستلزم زيادة اختصاص بهذا المعنى المراد. لماذا؟ لأن الكذب يكوّد الوجه ويذل الناصية التي هي أشرف شيء في وجه الإنسان. الكذب يكوّد الوجه ويذل الناصية بالعكس الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية يرفع رأسه. فأسند هناك الكذب إلى الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن الجد مثلا يعني المصير اختصاص الكذب أكثر من اختصاص اليد للكذب. ولما كان الهلاك والخسران غالبا ما يكتسب بالإيه عن طريق الجوارح، واليد أشد اختصاصا في ذلك، أسجد إليها الفتح، لأن اليد أشد الجوارح اختصاصا بإيه؟ بعمل الأشياء وبالكذب. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين، الناس المقصود اليدين فقط لا متقطعان مثلا، لا صاحب اليدين، لكن الإسناد هنا لزيادة اختصاصها بإيه؟ بمزاولة الأعمال واكتسابها، لكن المقصود كل أبي لهب وليس فقط يا رجل. الدليل على ذلك واضح من الأيمان يأتينا به. وكب كب كذا أبي لهب وكب، ولم يقل إيه وثبت، وإنما وكب وقد كب. فلولا الرأي عليه والتنيع إخبار بأنه بالفعل قد استجيب فيه أو تحقق فيه هذه الدعوة، فكلمة وكب ولم يقل وثبت من يديه، فهذا القرينة تدل على، أو هذا دليل يدل على أن المراد صاحب اليدين. فإذا قوله تعالى وثب يدل على أن المراد أبو لهب نفسه. وسواء قلنا إن قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب على سبيل الإخبار أو الإنشاء فهذا محتمل من حيث الله، لكن قول الله سبحانه وتعالى يعني الأولى فيها خلاف، ثبت يدا أبي لهب هل هي يراد بها الدعاء أم الإيه الإنشاء، الدعاء الإنشاء يعني أم الإخبار، أما الثانية فلا يوجد الاحتمال واحد وهي أنها للإخبار وثبت، فلا نقول وقد ثبت يعني وقد هلك كقوله تعالى قتل الإنسان ما أسفر، فذلك قال هنا ثبت يدا أبي لهب وثبت، ثم جاء الثاني تصديقا له وجاءت قراءة ابن سعود وقد ثبت. طبعا مثل هذه القراءة نقول إنها قراءة تفسيرية، لا بد من القراءة يعني أو لا بد في التلاوة أن توافق رتب المصحف، لكن هذه القراءة تفسيرية، فإذا لما يقال فلان قرأ الآية كذا ويزيد كلمة فالمقصود أنه فسرها، هذه قراءة تفسيرية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما هنا إلا أنها استفهامية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما استفهام، فالاستفهام يخبر بهما الإيه الإنكار، يعني ما أغنى عنه شيئا في الحديث. ولو قلنا إنها نافية ما أغنى لك، فإنه نص على أن ما له لم يغن عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني وما كسب من المال الأول اكتسب، اكتساب المال إما يكون مالا قديما اكتسبه بالميراث أو ما كسب من عمل جر عليه هذا الهلاك. وما هو الذي اكتسبه مما جر عليه الهلاك؟ هو عداوته لرسول الله، منه ماله إذا تردى. أيضا وقال تبارك تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية سؤالان، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه في مكة ملاطفا حليما، فكيف جاء به عمه يعني بهذا الدعاء ثبت أبي لهب وثب؟ والجواب أنه كان يراقبهم ما دام يطمع في إسلامهم، فلما يأس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يناقش أباه، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك حتى جاءني أهلك صراطا سويا. فلما يأس منه تبرأ منه، قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كذلك نوح عليه السلام لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم فالدعاء يعني المعروف. السؤال الثاني الذي هو قوله تعالى وتب بعد قوله ثبت أبا أبي لهب، مع أنها كافية، الأولى كانت كافية سواء قلنا إنها إنشاء للدعاء أو إخبار بوقوع ذلك منهم، والجواب الله تعالى أعلم أن الأول لما كان محتملا للخبر، محتمل للخبر ومحتمل للإيه للإنشاء، فإذا كان الخبر قد يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو الإنشاء فقد لا يعني ينفذ بقوله تعالى قتل الإنسان ما أكثر، أو يحمل على الذم فقط والتقبيح. أما قول بعد ذلك وسب فهو لذلك أنه واقع به لا محالة في الهلاك، واقع به لا محالة ولا نجاة منه، وأنه ممن حقق عليهم كلمات ربك ليئس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من إسلامه وتنقطع الملاقفة معه، والله تعالى أعلم. وقد وقع ما أخبر الله به، هذا من إعجاز القرآن الكريم وهذه من علامات النبوة. فقد وقع ما أخبر به كما أخبر ولم يتخلف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهذه يعني من ثمرات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ ابن كثير ما أغنى قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده. وفي الحديث يعني وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أبتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب أو تقرا حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمية وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل لما كانت معينة ومساعدة لزوجها في عناده وفي كفره وفي جحوده، فالجزاء أنها تكون عونا عليه في عذابه في جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى في جيدها حبل من مسد، حملت الحطب في جيدها حبل من مسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار، وقال بعض السلف حمالة الحطب قالوا كانت تمشي بالنميمة، يعني إن حمالة الحطب تحمل على أنها تحمل الحطب يوم القيامة وتلقي به على زوجها تعذيبا له وأعانة على ذلك، أو حمالة الحطب يعني لأنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس. فقد روي عن بعض السلف أنها كانت تضع يعني كانت تمشي بالنميمة بين الناس، في بعض الروايات أنها كانت تضع الثوب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فريق الذي يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع فيه الثوب حتى يؤذي. وقال سعيد بن المسيب كانت لها قنابة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله بها حبلا في جيبها من مسد النار، والمسد الليف. وقال عمر بن الزبير المسد سلسلة ضرعها 70 ذراعا، وقيل هي قنابة من نار طولها 70 ذراعا. والمسد الليف والمسد أيضا حبل من ليف أو من خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أنكده مسدا إذا أجدت فتلا، مسدول بإتقانه. وقال مجاهد في جيبها حبل من مسد أي ثوب من حديد، لأن العرب يسمون البكرة مسدا، البكرة التي تستعمل في ما يتقى عليها وعن أسراء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولد وفي يدها سهر، وهي تقول والعياذ بالله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عطينا. وكان يكون معناه الله يعني من تقديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادات الله كانوا يسمونه مذمما عكس كلمة محمدا، محمدا يعني ممدوحا ومثنى عليه عليه الصلاة والسلام، فكانت تسميه لعن الله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عطينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، هذا بعد نزول السورة. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبر أن صاحبك هجاني. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاكي. فتولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرسها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم وتخاف فما أعلم وكلنا من بني عم وقريش بعد أعلم. على الأحوال معنى قوله تعالى في جيدها حبل من مثل أي في عنقها حبل من نار. هذا كلام بعض أهل العلم في عنق حياة الآخرة حبل من نار ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. حبل من نار يكون في عنقها ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى به إلى أسفلها ثم كذلك دائما. وعبر بالمثل عن حبل الدلو عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدين واري في كتابه النبات كل مثل رساء كل مثل رساء يعني إيه الدلو. وأنشد في ذلك ومكرة ومحورا صرارا ومثلا من أبق مغارا. والأبق الكنة. وقال الآخر يا مثل الخوف تعوذ مني إن تك لبنا لينا فإني ما شئت من أسمط مقتئني. قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان ولم يخير لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الظاهرة على النبوة الظاهرة. ويعني هذا ما يعني ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. وقال الشهاب والذي صححه أهل الأثر أن أولاد أبي لهب رحمه الله ثلاثة معتب وعتبة وهؤلاء أسلمة وعتيبة. وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهر بإيذائه وعداوته ورد ابنته وطلقها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلف عليه كلبا من كلابه. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. فأكله السبع مقصود الكلب هنا الأسد. الأسد يطلق عليه الكلب. اللهم صلف عليه كلبا من كلابه فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. وفيه يقول حسان رضي الله عنه من يرجع العام إلى أهله فما أسيل السبع بالرجعي. أي نعم. سيصلى نارا ذات لهب أي توقد والسعاد وهي نار الآخرة جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاهدته. وامرأته حمالة الحطب في التفسير وامرأته يعني وسيصلاها معه امرأته أيضا. فامرأته على قراءة الرفع مرفوع أكثر على الضمير في سيصلى على قراءة وامرأته حمالة الحطب يعني سيصلى وامرأته هو وامرأته معطوف على الضمير أو على الابتداء وامرأته حمالة حمالة الحطب في جيدها هو الخبر يبقى في جيدها تكون إيه الخبر. هذا عرض أثر على قراءة الرفع. وقل حمالة بالنصب على الشتم والذم وبالرفع نعة أو بدلا أو عطف بيان. وإنما قيل لها ذلك لقراءة النصب لأنها كانت تحسب الكلام وتمشي بالنميمة وتمشي بالنميمة. قال الزمخشري ويقال للمكاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم لأن نقل السلام يؤدي إلى اشتعال الفتن بين الناس يعني يوقر بينهم ويورث الصر. قال الشعر من الجيل لم تطفق على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطبي. لأن حج المقعد أنها لم تمشي بين الحي بالحطب الرطبي. يمزحها بأنها يعني بريئة من أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وقال هنا بالحطب الرطبي لأن الحطب الرطبي إذا يعني أحرق يكون معه إيه؟ النار يكون معها دخان دخان. فهذا يدل على أنه إيه؟ زيادة في الصف. فلان يحسب على فلان يعني إذا أغرى به هنا. إذا أيضا في قوله تعالى في جريها حبل من مسد يعني في أن فيها حبل من الليف. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى نعم يقول الخاطبي أيضا أي في أن فيها حبل من الليف أي أنها في تكليف نفسها المسافة الفادحة من أستاذ بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل سفل يشد به ما يحنى حمله إلى عنقه حتى يستقل به. وهذه أسمع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تختنق به. وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال واغترارا بما عنده من الأموال وبما له من القولة أو من المنزلة في قلوب الرجال وأنه لا تغني عنه أمواله ولا أعماله شيئا وسيصلى ما يصلى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية.
قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.